السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة سنكمل الجزء الثاني من قصة التعوذ. قصة التعوذ قصة بدأناها في الحلقة الماضية يوم السبت الماضي، وهذه القصة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في أكثر من باب، لكنني توقفت مع متن الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتاب الدعوات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات في باب التعوذ من غلبة الرجال، قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن المطلب ابن عبد المطلب عن أبي عمرو عن عمرو ابن أبي عمرو ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة يوما: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. قال: فانطلق أبو طلحة إلى أم سليم رضي الله عنها ثم أردفني خلفه، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتبعته، فكان كلما نزل في مكان خدمته صلى الله عليه وسلم، وكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. قال: حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، ثم غلب، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخدمه حتى أقبل بصفية وكان قد حازها. حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصهباء، فصنع حيثا في نطع، ثم أمرني فناديت في أصحابه فجاءوا كلهم فأكلوا، ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على أحد، فقال: هذا جبيل يحبنا ونحبه، اللهم إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. هذه القصة قصة كثيرة الفوائد، وقد توقفت في اللقاء الماضي مع بعض هذه الفوائد، و قلنا مين هو الصحابي الجليل أنس بن مالك اللي بيروي معانا هذه القصة، خادم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفت مع الاستشكال، حيث أن هذه القصة في ظاهرها أن سيدنا النبي بيكلم سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فبيقول له: شوف لي حد من ولادكم يخدمني. فانطلق أبو طلحة الأنصاري، فجاء بي سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، جاء به خلفه، ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بأنس على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده كان في سنة 7 هجري. قلنا الاستشكال هنا ان اذا كان ظاهر هذا المتن وهذه القصة بتقول ان سيدنا ابو طلحة جاب سيدنا انس لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 هجرية، يبقى ما خدمهوش غير 4 سنوات بس، من سنة 7 هجرية حتى مات 4 سنوات، مع ان في روايات تانية بتقول ان خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله. قال: وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله ما اطل عليه صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب هو خدمه 9 سنين زي ما بتقول بعض الروايات، ولا 10 سنين زي ما بتقول برضو بعض الروايات، ولا خدمه 4 سنين زي ما الرواية اللي معانا هنا الليلة دي بتقول؟ الجواب أنه خدمه 10 سنين رضي الله عنه وأرضاه. أمال ليه الرواية هنا بتقول 4 سنوات بس؟ لأن توقيت القصة بتاع الليلة دي كان الكلام ده قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غزوة خيبر. قلنا في الحلقة الماضية، لكن أنا بعيد الكلام ده علشان لو حد ما كانش سمعنا يوم السبت الماضي، قلنا إن معنى هذه القصة والمقصود منها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قصد الاستئذان في أنس أن يخرج معه للخدمة. ولذلك أخرج الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى هذه القصة أيضا في كتاب الجهاد، باب من غزا بصبي للخدمة، وأورد فيه نفس هذا المتن، باب من غزا بصبي للخدمة، علشان سيدنا الإمام البخاري يقول فيه إن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان طالع مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للخدمة، فالاستئذان هنا سيدنا أنس كان مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خادم من سنة 1 هجرية، بقاله 6 سنين تقريبا، لما القصة دي حصلت كان بقاله 6 سنين في بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أمال إيه بقى؟ فانطلق إلى أم سليم فجاء بي أو فأردفني خلفه، أي انطلق إلى أم سليم يستأذنها في أن أنس سيخرج مع النبي هذه الغزوة يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جميل وروائع أدب النبي عليه الصلاة والسلام، الأدب العالي، إنه هو القائد الأعلى ومع ذلك يستأذن في أن يخرج هذا اليتيم، هذا الصبي اليتيم يخرج معه للخدمة. طيب لماذا لم يرد أبو طلحة على النبي عليه الصلاة والسلام في الحال؟ ما قالوش يا نهار أبيض يا رسول الله، أنس عايز أنس بن مالك للخدمة، هو معك يا رسول الله، ليه؟ لماذا لم يرد هذا الرد سريعا على سيدنا النبي وانطلق إلى أم سليم؟ اشمعنى أم سليم؟ لأن أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. طب أبو طلحة صلة إيه بأم سليم؟ زوجها بعد وفاة زوجها الأول اللي هو أبو أنس. أبو طلحة مش هو أبو سيدنا أنس، وإنما أبو طلحة زوج أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، زوجها بعد وفاة زوجها الأولاني اللي هو مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن حرام الأنصاري. فمالك ابن النضر ابن ضمضم هذا خرج إلى الشام فمات فيها، وبعد كده سيدة أم سليم قعدت على أولادها وكانت تحب ألا تتزوج حتى يشب حتى يكبر أنس ابن مالك، وكانت امرأة جميلة جدا بيتقدموا لها شرفاء مكة وكانت لا ترضى، حتى دخل أبو طلحة فاستأذن في أن يتزوجها، فقالت: أما إني لا أرغب في زواج حتى يجلس أنس في المجالس ثم يقول جزى الله أمي عني خيرا. يعني ببساطة كده قالت له أنا مش ناوي أن أنا أتجوز خالص دلوقتي بصراحة، لحد لما أنا يقعد في المجالس وأخد بالي من ولادي لحد ما يبدأوا يكبروا شوي، علشان بعد كده أما يكبر يقول جزى الله أمي عني خيرا. قال أما إن أنس قد جلس في المجالس وهو الآن يقول جزى الله أمي عني خيرا. قالت مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكنك امرؤ كافر، فإن تسلم فأنا لا أريد صفراء ولا بيضاء، يعني لا أنا عايزة ذهب ولا أنا عايزة فضة ولا أنا عايزة أي حاجة، أنت راجل محترم ومثلك لا يرد، أما إن عندك رغبة في أن تتزوجني أنا مهري هو الإسلام، إن تسلم خلاص أنا موافقة. فأسلم أبو طلحة. فأبو طلحة هنا النبي بيكلمه يلتمس منه غلاما يخدمه، يقصد أنس بن مالك. ومن أدب سيدنا النبي العالي أنه بيستأذنهم يطلع معاه للغزوة، وبرضه من أدب سيدنا النبي العالي عليه الصلاة والسلام أنه لم يحدد أنس بعينه، وإنما جعل الكلام في معرض التلميح، ما تشوف لي حد من ولادكم يخدمني يا أبو طلحة في السفرية اللي أنا هطلعها دي، في الغزوة اللي أنا هخرج فيها دي. فانطلق أبو طلحة، هو مش أبوه، يعني أنس ليس ولده من صلبه، علشان كده ما ردش بسرعة، وإنما صاحبة الشأنها هنا هي أم سليم، حيث أنها أمه وهذا ولدها من صلبها. فخرج أبو طلحة حيستأذن زوجته أم سليم، إيه رأيك النبي بيقول التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، موافقة أن أنس يطلع مع سيدنا النبي؟ قالت موافقة. فقام جايب أنس وراه على الدابة ودخل به على النبي عليه الصلاة والسلام، معناها ان ايه، ان يا سيدي ما عندناش اي مانع. وهنا سيدنا انس بيلفت انتباهنا الى انه يعرف ضوابط الخدمة، انه تلميذ نجيب في مدرسة الخدمة، بيعرف يخدم صح. بيقول ما كنتش هسيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ابدا، كل لما ينزل حتة انا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عيني عليه، مش بس بلاقي في سيدنا النبي، لا عيني على سيدنا النبي، عايز حاجة نفسه في حاجة، طيب شكله كده عايز يقول لي حاجة، مراعاة اللحظ قبل اللفظ، أن يراعي لحظه، يعني يفهمه بمجرد النظر من غير ما يتكلم، قبل اللفظ، قبل ما يتكلم ويأمره وينهى. ودي كانت ميزة جيدة في سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وينبغي أن يكون الخادم هكذا مع سيده، وأن تكون الزوجة هكذا مع زوجها، وأن يكون الأولاد هكذا مع الأب والأم، يعني يفهم أبوه عايز إيه، يفهم أمه عايزة إيه، تفهم أمها عينيها عايزة تقول ايه، التلميذ يفهم شيخه عايز يقول ايه، استاذه عايز يقول ايه، بمجرد النظر من غير كلام، بالتلميح فقط من غير تصريح حتى. وهكذا كان انس مع النبي عليه الصلاة والسلام. الزوجة برضو لازم تراعي انها لازم تحاول وتجتهد انها تفهم زوجها بمجرد النظر. وهنا من المتابعة اللطيفة من سيدنا أنس لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لاحظت ان سيدنا النبي كل لما ينزل مكان لسانه ما بيبطلش ويكثر من هذا الذكر او هذه الاستعاذة، ويقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. التعوذ، الاستعاذة، النبي دخل على أحداث قد تكون أحداث صعبة، أحداث مؤلمة، قد يفقد فيها بعض أرواح من أصحابه، وهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله، يا رب أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ومن ضلع الدين وقهر الرجال. واحنا في زمن همومه بزيادة في كل حاجة، مشاكل في البيت، مشاكل في الشغل، مشاكل في الشارع، مشاكل في الإذاعات، مشاكل فضائيات، مشاكل في المقروء، مشاكل في المسموع، مشاكل بتسمعها من الناس، والعيشة كلها بقت مليانة مشاكل. يا رب ارفع الغم عن عموم الأمة يا رب. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء، وعمنا بسحائب رحمتك يا أرحم الراحمين. والمشاكل ما بتخلصش، لا على المستوى الخاص ولا على المستوى العام، لا على المستوى الفرد ولا على مستوى الجماعة، المشاكل بتخلص. وممكن على ما تطلع من مشكلة تخش في مشكلة جديدة. يا رب هون المشاكل عن الناس، وارفع الضر عن المبتلين برحمتك يا أرحم الراحمين. فهنا سيدنا النبي يستعيذ بالله، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام بيحط ايدينا على العلاج، علاج وقت لما تحس انك في أزمة من الأزمات، علاج وقت لما تحس بكثرة المشاكل عليك، علاج وقت لما تحس بزيادة الضغط او الكرب في حياتك في مشهد من المشاهد او في موقف من المواقف. تقول ايه؟ تقول اعوذ بك. يعني اعوذ بك؟ يعني احتمي بك يا رب. قلت المرة اللي فاتت وحعيد الجزئية دي تاني لانها مهمة جدا، اعوذ بك من الهم والحزن. هو في فرق بين الهم والحزن ولا الاتنين زي بعض؟ طبعا في فرق بين الهم والحزن. ايه هو الهم وايه هو الحزن؟ الهم ده اللي لسه جاي، المكروه اللي هيحصل بعد كده اللي انا قلقان منه وخايف منه، والحزن الحاصل دلوقتي، المكروه الحاصل دلوقتي اللي احنا بنتوجع منه، هو ده الحزن اللي احنا زعلانين بسببه، ده اسمه الحزن. فالمكروه اذا كان حاصل حالا واحنا ماشيين في المكروه بنعاني من المكروه، حالنا الان مع المكروه ده اسمه حزن. اما الهم ده بقى اللي جاي، حامل هم بعد لما يتخرج هيخطب ويتجوز ازاي، او ده هم، حامل هم انه ده هو واخوه ولا هو واخت توأم في بطن واحدة هيجهزوا البنت ولا هيجهزوه هو، اهو ده الهم. ده مثال ونموذج للهم، الهم اللي لسه جاي بعد كده. حامل هم بعد ما يخلص سنة الجيش هيلاقي شغل ولا مش هيلاقي، ده الهم. لكن الحزن دلوقتي، مثلا نازل من على السلم اتكعبل وقع رجلين كسرت، ده ايه؟ ده حزن اللي هو زعلان على المكروه حاصل دلوقتي، هو عايش فيه دلوقتي بيتوجع منه دلوقتي، ده الحزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام عودنا وعلمنا بقى الاستعاذة من الهم والحزن. ففي فرق بين الهم والحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، يعني يا رب أعوذ بك من أي حاجة تزعلني أو أشيل همها أو أي أزمة تبقى على كتافي وتحط فيها بعد كده أو دلوقتي. أعوذ بك من أوجاع الساعة، أوجاع اليوم، أوجاع اللحظة، وأعوذ بك من الأوجاع القادمة. أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، الديون والقهر، الحبس والكبت، كبت نفسي، كبت عصبي، كبت بشري، كبت ثقافي أو معرفي، كل ده قهر رجال. اللهم إنا نعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. سيدنا أنس الحقيقة فادنا بفايدة جميلة جدا محتاجين إن احنا نلزمها. احفظ الدعاء ده وحفظه لأولادك، وأكثر منه، اجعله دائما في لسانك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. قال فنزلنا إلى خيبر، ولما نزلنا إلى خيبر وغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية قد حادها. الله، ايه بقى الموضوع؟ الحقيقة امي الحبيبة السيدة صفية بنت حيي ابن اخطب كانت محتاجة وقفة طويلة النفس شوي، علشان كده هحاول ان انا اقف الوقفة مع السيدة صفية على قد ما اقدر. هنا سيدنا انس يقول: انا تنيتني مع النبي، خرجنا لخيبر وربنا نصر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على اليهود، ورجع سيدنا النبي وانا ملازم الخدمة مع سيدنا النبي كلما نزل، يعني كل ما يتحرك يروح اي خطوة يمين شمال انا ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تحت رجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال لحد لما انطلقنا من خيبر واقبل رسول الله بصفية وكان قد حازها. هي مين هي السيدة صفية؟ السيدة صفية ام المؤمنين، صفية بنت حيي ابن اخطب، وكان رجل من كبار اليهود، واسرت هي في خيبر. اسرت هذه المرأة الوضيئة الجميلة الحسيبة الشريفة، وجاء دحية ابن خليفة الكلبي، ودحية ابن خليفة الكلبي ده كان سيدنا جبريل ينزل من السماء احيانا في نفس صورته وهيئته. فدخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا دحية بن خليفة وقال له: أنا عايز امرأة من السبي يا رسول الله، إذن لي إن أنا أخد امرأة من النساء اللي في السبي يا رسول الله، اللي احنا أثرناهم يعني. فأذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنظر في وجوه النساء ثم اختار صفية بنت حيي. فالصحابة لما شافوا السيدة صفية بنت حيي معروفة ومشي معها بنت عمها وكانت خادمة عندها، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، هذه امرأة حسيبة وهي بنت حيي بن أخطب كبير اليهود، وأولى الناس بها هو أنت يا رسول الله، إنها تبقى هي تحت يدك يا رسول الله. فأرسل رسول الله إلى دحية بن خليفة الكلبي، وبرضه شوفوا بقى عشان نتعلم كلنا الذوق العالي، الذوق العالي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. يكلم دحية بن خليفة ويقول له: اترك صفية وخذ بدلا منها امرأة، وفي رواية خارج الصحيحين: اتركها وخذ بدلا منها سبعة. ايه رأيك يا دحية، تسيب صفية وتاخد اي واحدة تانية تعجبك، ولا اقول لك سيب صفية بنت حيي وخذ مكانها سبعة من النساء؟ مش بالامر بقى، ما قالوش سيبها وخد، لا، وانما ايه رأيك، كأنه يعرض عليه. طبعا عروضك اوامر يا سيدي. فتركها دحية بن خليفة الكلبي واخذ غيرها. في رواية تانية ابن سعد في الطبقات ساقها، يقول ان بلال بن رباح اخذ صفية بنت حيي بن اخطب، سيدة صفية ام المؤمنين، بعد الغزوة خدها هي والخدمة بتاعتها، وكانت بنت عمها بس شغالة خادمة عندهم في البيت، فخدهم هما الاثنين ومر بهما على القتلى، يعني على ابائهم واجدادهم واخوانهم وهم متقطعين في الارض. فتوجعت صفية ولطمت ابنة عمتها اللي هي الخادمة، ابنة عمها اللي هي الخادمة، لطمت خدها وعلى صوتها ونزلت على الارض وحست التراب على رأسها، بقت تجيب من الارض وتحط على رأسها، اللي هي بنت عم السيدة صفية اللي كانت شغالة خادمة في البيت عندهم. فسمع رسول الله الصوت فارسل الى بلال، فجاء بلال وجاء بصفية وجاء بابنة عمها، واخبر رسول الله الخبر، دي بتصوت ليه وتترخ ليه وتحط على راسها تراب ليه؟ فقالوا له: ده الامر كذا كذا كذا. وبلال يا رسول الله مشي بيهم قدام قدام الأشلاء المقطعة من أبائهم وإخوانهم وأحبابهم. فأمر رسول الله بصفية أن تأتي خلفه، فتحركت السيدة صفية وجات ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ووقفت، ثم أمر أن يوضع عليها غطاء فغطاها رسول الله. يقول الصحابة: فعلمنا أنه إنما أرادها لنفسه. قال عرفنا كده أن سيدنا النبي خلاص جعل صفية من السبي الخاص به هو عليه الصلاة والسلام. وقف بقى بنت عمها وسيدنا النبي بيسمع، ثم نظر إلى بلال وقال: يا بلال، ما هذا الذي فعلت؟ أونزع الله من قلبك الرحمة يا رجل؟ فعاتب بلال وعنفه، قال له: إيه اللي أنت عملته ده؟ أونزع الله من قلبك الرحمة؟ لأنه ليه؟ علشان مر بهما قدام أهلهم وأحبابهم وإخوانهم، فشافوا الجثث اللي متدبحة ومقتلة على الأرض. دين دين رحمة، دين دين الجمال، دين دين الذوق العالي. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل صفية خلفه وأمر أن تغطى صفية، أن يوضع عليها هكذا غطاء كأنه حجبها عن الكل. هنعرف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع بصفية، ولكن بعد هذا الفصل القصير ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ما زلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع السيدة صفية رضي الله عنها. قلنا أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أوردها سيدنا ابن سعد في الطبقات أنه أمر بصفية أن تحجب، وكأنه أرادها لنفسه عليه الصلاة والسلام. المهم، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة صفية. وهنا موقف جميل جدا بقى هنا معنا في القصة. سيدنا أنس بن مالك بيحكي بيقول: فكنت أراه، أقبل رسول الله بصفية، فكنت أراه يحوي لها بكسائه أو بعباءة. يا سلام، يعني يحوي لها، يعني بيصنع لها كمثل الحواية كده، يحوي لها يعني يلف العباءة بطريقة لتجلس هي على العباءة أو على الكساء، على كساء سيدنا النبي أو على عباية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وده من ذوق سيدنا النبي، الذوق العالي عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبدا لي من تتبع الكلام في هذه القصة وتتبع كلام الشراح ومن قراءتي في ترجمة السيدة صفية أن السيدة صفية وقعت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رآها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها وكان يحب كلامها. فالسيدة صفية كانت امرأة جميلة وضيئة، يعني منورة، فيها بهاء ظاهر، وكانت صاحبة عقل راجح، راسية متزنة، عقلة جدا، كل كلمة بحساب، ورقيقة للغاية، يعني بتقول الكلام العبارات تحس ان حد مرهف في المشاعر. وحقول لحضرتك على بعض هذه العبارات. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه تلمح هذا في السيدة صفية من اول نظرة، فداه نفسي عليه الصلاة والسلام، فعاملها بنفس المنطلق. هي رقيقة وهو عليه الصلاة والسلام بيعملها برقة عالية جدا، هي مرهفة المشاعر وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام راجل حساس جدا بيراعي هذه الأحاسيس المرهفة، هي امرأة متزنة وراسية وسيدنا النبي بيعملها باتزان عالي، هي امرأة تحب النبي عليه الصلاة والسلام. ففي رواية بتقول ايه؟ بتقول ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ستة اميال من خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد حلت. معنى قد حلت يعني قد طهرت، وينفع بقى ان النبي يلمسها. واقدم للجزئية دي بسطرين. سيدة صفية لازم نعرف انها كانت متجوزة اتنين قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الاولاني اسمه سلام ابن مشكم ابن ابي الحقيق، فلما مات وكان شاعرا في الجاهلية، فلما مات اتجوزها اخوه كنانة ابن ابي الحقيق، وكنانة مات في خيبر، قتل في خيبر، وكانت هي لسه عروس جديد، فما ينفعش النبي يلمسها الا لما تطهر، لانها ربما تكون هي حامل من كنانة ابن ابي الحقيق. فتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج من خيبر، وفي الطريق بعد في الطريق طهرت السيدة صفية، فنزل رسول الله بعد ستة أميال يريد أن يتزوج صفية، أن يبني بصفية رضي الله عنها وأرضاها، فتمنعت عليه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفسه شيء، قال أنس حتى إذا كنا بالصهباء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نطع، حيثا دي أكلة عبارة عن إيه بقى، مكونة من إيه؟ مكونة من التمر مع السمن مع الدقيق مخلوطين على بعض، معمولين في إيه؟ ده اسمه حيث، معمولين في نطع يعني في أنية من الجلد، وقدمها للصحابة، وأمر سيدنا أنس نادي على كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج سيدنا أنس نادى على كل الصحابة، كلهم اتجمعوا جم أكلوا. دي الوليمة بتاعت بناء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على السيدة صفية. خد بالك هي من شوية تمنعت عليه بعد ستة أميال من خيبر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبني بها فبنى بها. ثم سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمنعت علي حين نزلت، فقالت له لقد خشيت عليك من اليهود وكنا قريبا منهم، يعني احنا كنا قريبين لسه ما طلع يدوك، احنا طالعين من خيبر بستة اميال لليهود ورانا، فانا خشيت عليك ان احنا نستنينا في نستوطن في هذا المكان، نتأخر كتير في هذا المكان، فاليهود يرجعوا تاني يلحقوك تاني، فانا تمنعت عليك خوفا عليك. فاعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بردها هذا. اللي زينت السيدة صفية في الوقت ده وجهزتها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي السيدة أم سليم، هي التي جهزتها. في رواية بتقول إنها أم سلمة، لكن الصحيح أنها أم سليم هي التي جهزت السيدة صفية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولما دخل عليها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فوجد أثرا في وجهها، كأن في علامة كده في وشها. طبعا ده ما أقولك السيدة صفية جميلة منورة، بدر منور، وضيئة، فيها بهاء ظاهر، وبعدين بقى حسيبة، دي يعني متربية في الخضور في الأصور، بنت شريف في قومه اللي هو حيي بن أخطب، فيعني متربية على الغالي، فظاهر بقى في وشها كده أثر علامة. فسألها رسول الله ما هذه العلامة يا صفية؟ فقالت له يا رسول الله رأيت رؤيا في ليلة، رأيت أن الشمس نزلت على صدري، وفي رواية أنها تقول للنبي رأيت رؤيا في ليلة أن القمر نزل في حجري. يبقى رواية بتقول أن الشمس نزلت على صدري، ورواية أن القمر نزل في حجري، فقصصت ذلك على أمي فلطمتني على وجهي. ليه بقى؟ وقالت لي أترغبين في ملك العرب؟ سبحان الله، عارف الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان ام السيدة صفية كانت ست ذكية جدا، ورجحت العقل اللي موجودة عند السيدة صفية ده كأنها بالوراثة، يعني واخدها من ناحية الام، ام عقلة وراثية وذكية ناصحة جدا واعية قوي، وفي نفس الوقت ابوها راجل برضو كان راجل عائل وذكي جدا وحسيب كبير في قومه. لما حكت لها هذه الرؤية مش في بالها حاجة، فام السيدة صفية ست ذكية جدا قالت لها هو انت جواك في نفسك انك انت تتجوزي ملك العرب. مين بقى ملك العرب؟ تقصد من؟ تقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب ليه كانوا بيقولوا عليه ملك العرب؟ هم كانوا يقولون على النبي هكذا انه سيدهم وانه ملك العرب، فيشبهونه بانه كبير كالكبراء، يبقى ملك، حيث انهم لا يعترفون انه نبي او انه رسول، فيقول عليه انه ايه؟ ملك، لانه راجل مشهور وراجل محبوب وراجل ايه؟ معروف وسط الناس. فقالت لها: وانت في بالك انك انت في يوم من الايام تتجوزي ملك العرب؟ فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرؤية تتحقق، أن القمر نزل في حجرها أو أن الشمس نزلت على صدر السيدة صفية، الرؤية تتحقق، وفعلا تبقى في يوم من الأيام إحدى أمهات المؤمنين، وتبقى زوجة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدة صفية في طريق من طرق هذا المتن، سيدنا النبي بيتعامل معها برقة عالية قوي. ولما نقول ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فعلا كان شخصية فذة، نموذج مثالي في كل جوانب الحياة، وفي الناحية الزوجية قمة الرومانسية مع زوجاته، لا اكون مبالغا حين اقول هذا، بل والله ما وفيت النبي عليه الصلاة والسلام حقه. سيدنا أنس يقول لنا في أحد طرق هذا الحديث، يقول لنا إيه؟ يقول: فأقبل بصفية فنزل بها الصهباء، ثم بنى بها وأكل أصحابه، فلما أراد أن ينطلق جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثنى ركبته لصفية، فوضعت رجلها على ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصعد على ظهر الدابة. ايه الجمال ده؟ عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه كأن سيد النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا يعني، كأن النبي أملها، انا خايف اقوم بس يكونوا مدبسين في كرسي، ثم صنع هكذا كده علشان هي جنب الدبة تحط رجلها على رجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قريب من ركب سيدنا النبي كده، تقف على فخذ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتطلع على ظهر الدبة. ايه الدلع ده؟ ايه الهنا ده؟ مش مراته بقى خلاص بقت زوجته؟ طب ويعمل كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قدام كل الصحابة ويشوفوه؟ يعني أنس بن مالك رأى هذا بعينه، قال: وكنت أراه يحوي لها بعباءة أو بكساء. إيه الجمال ده؟ يعني تقعد لها يا سيدي علشان هي تقف على رجلك وتطلع على ظهر الدبة، وكمان تحوي لها قبل لما تجلس هي على ظهر الدبة تخلع عباءتك الشريفة أو كساءك، ثم تلفه تحوي لها لتجلس على العباءة أو كساء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مش عيب انك انت تترطف مع مراتك قدام الناس ولا حاجة؟ مش عيب؟ مش عيب انك انت تطبطب عليها قدام الناس؟ مش عيب؟ مش عيب انك انت تشيل منها حاجة لو هي شايلة شيء تقيل ولا حمل تقيل ولا حاجة؟ مش عيب؟ مش عيب انك انت تساعدها او تدخل على قلبها السرور قدام اي حد كان موجود، سواء كان اخواتك ولا اهلك ولا اصحابك ولا حبايبك؟ مش عيب، بالعكس ده مطلب شرعي، النبي كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام. قل لي والنبي يعمل كده مع السيدة صفية وهو لسه يدوك بنى بها، لسه مجوزها من شوية؟ ايوة، ما انا قلت لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اعجب برجاحة عقل السيدة صفية، والسيدة صفية ستة، يعني اما قرأت عنها ازداد حبي للسيدة صفية، انا كنت بحبها لكن ازداد حبي للسيدة صفية اكتر، علشان كده حابب ان انا اكلم بناتنا واخواتنا وامهاتنا عن السيدة صفية عشان يعملوا زي السيدة صفية. السيدة صفية مش محتاجة كلمتين بعد فاصل زي الحلقة دي كده في 10 دقايق ولا ربع ساعة ولا تلت ساعة، ولا يكفيها حلقة. والله السيدة صفية دي حكاية عجبني قوي موقف ليها لما مرض رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وبعدين زوجات سيدنا النبي حوالين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدة صفية قربت من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: ليت الذي بك بي يا رسول الله، والله ليت الذي بك بي. قدام بقى زوجاته، يعني ايه؟ يعني والله يا حبيبي يا ريت اللي فيك ده كان يبقى فيا انا وانت لا. قدام بقيت بقى الزوجات قاعدين كده قدام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، فتغمزنا، يعني زوجات سيدنا النبي كل واحده فيهم بصت للثانيه كده وايه، وتغمزنا اي باعينهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمنا فمضمضنا. قوموا كل واحدة فيكم تتمضمض وتيجي. قمنا فمضمضنا. فقلنا: وماذا صنعنا؟ يعني احنا عملنا ايه يا رسول الله؟ ما عملناش حاجة. قال: تغمزتن على صفية ووالله انها لصادقة. الله اكبر. اولا اللطف بتاع السيدة صفية انها ست لطيفة جدا، وبتعلمنا وتعلم نسائنا وبناتنا، اتعلمي ان انت تبقي لطيفة مع زوجك، بلاش نحدث زلط وطوب، وانما لو سمحتي خليكي رقيقة، حافظ على الكلمة اللي تطلع منك، اعملي حساب لكل حركة بتتحركيها، كل كلمة بتقوليها لجوزك، مش لازم صوت عالي ولازم شتيمة ولازم ارد الكلمة بكلمة ولا الكلمة بعشرة، لا، مش لازم لما يكون متضايق ازود دقته اكتر، زعلان ازود زعله اكتر، خانق عليك شويه تخنقيه انت كمان وتنكدي عليه، لا مش كده، بالعكس، ده لازم يبقى فيه لطف في المعامله بالمعروف، ولازم يبقى فيه صبر، ولازم يبقى فيه احسان، علشان اعوده على الاحسان مش اعوده على الاساءه. هنا بتقول له: والله ليت الذي بك بي، يعني يا ريت انا مكانك فديتك انا يا سيدي، انا فديك انا برقبتي، انا اتعب وانت لا، انا اعيا وانت لا، انا اموت وانت لا. كلام حلو، كلام حلو، ما بالك بقى لو كلام وانت حاسه ان هو بجد، يعني طالع من حد بيحبك بجد. فطبعا زوجات سيدنا النبي نساء برضو وبشر، ما هماش ملايكه ولا حاجه. فتغمدنا، ايه اللي هي بتقوله ده وليه بتعمله ده، ولا ملوش لازمه الكلام اللي بتعمله ده. فسيدنا النبي برأ السيده الصفيه ورفع من شأنها، قال لهم: قوموا تمضمضوا على اللي انتوا عملتوه ده، ازاي تتغمزوا على صفيه؟ قالوا: احنا عملنا حاجه. قال لهم: تغمزتن على صفيه ووالله انها لصادقه. انا حاسس بليه بتقوله ده، انها صادقه فيه. اتعود انك تنطف المعامله بالانصاف، اعدله، هو اقرب للتقوى، وهذا من العدل. سيدة صفية في يوم من الايام يدخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليها ويلاقيها زعلانة شوية. مالك يا صفية؟ قالت: يقولون عني اني يهودية بنت يهودي، وانهن خير مني عندك وعند الله. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها: لما هن خير منك يا صفية؟ قالت: لأنك من قريش وهن من قريش، ولأن منهم أولاد عمك، أما أنا يقولون عني يهودية بنت يهودي. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها: إن قالوا لك نحن خير منك لأننا أزواج محمد و نحن أولاد عمومته ومن قريش وأنت لست من قريش، فقولي لهن وأنا زوج محمد صلى الله عليه وسلم وأبي هارون وعمي موسى. إذا كنت أنت وأولاد عمه فأنا زوجته زي ما أنت زوجاته، ولو أنت أولاد عمامه أنا أبويا هارون فأنا من نسل هارون عليه الصلاة والسلام، وعمي موسى عليه السلام.
يعني انا مش يهوديه زي ما انتوا بتقولوا، ده انا اسلمت وحتى انا اسلامي وانا من سلاله الانبياء. يريد ان يرفع من شانها. الامام ابو نعيم الاصبهاني عليه رحمه الله تعالى وصف السيده صفيه وصف جميل قوي عجبني جدا صراحه. لما اراد ان يتكلم عنها قال: القى القانته العابده الزكيه الصفيه الصافيه. الصفيه الصافيه، السيده صفيه كانت صفيه فعلا، صفيه مقامها عالي عند سيدنا النبي، مقامها عالي عند ربنا، وكانت صافيه يعني رقيقه جدا. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام خاصم زوجه من زوجاته اللي هي زينب بنت جحش شهرين، ودخل في الثالث بسبب انها اساءت الى السيده صفيه. قعد شهرين كاملين لا يقسم لها، يعني لا يقسم لها في البيتوته، ما يدخلش عندها خالص شهرين كاملين، والشهر الثالث دخل عندها في الشهر الثالث، يعني رضي عليها في الشهر الثالث. تخيل بقى بسبب ايه؟ بسبب السيده صفيه، ان في يوم من الايام بيقول لها: اقفري صفيه ظهرا، يعني اديها دابه من اللي عندك، وكان عندها دواب كثيره. فقالت: اعطي يهوديه؟ انا ادي لليهوديه دي؟ النبي زعل من الكلمه دي، كلمه اعطي يهوديه، وقعد شهرين كاملين ما يخشش ابدا على السيده زينب بنت جحش، وفي الشهر الثالث دخل عليها، كانه يعني صالحها او سامحها وعفى عنها. هنا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر بالسيده صفيه رضي الله عنها وارضاها، وصنع حيثا في نطع، يعني قلنا اكله كده من التمر ومن السمن ومن الدقيق، في انيه من جلد. ثم دخل رسول الله فاقبل على المدينه. لما قرب من جبل احد قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه. من الحاجات الجميله ان الناس تحبك، حتى كمان تخيل ممكن الحجر يحب حد، ممكن العربيه اللي انت راكبها تحبك، الدابه اللي انت راكبها بتحبك لانك انت لطيف معاها. تخيل مش الجيران ولا اولاد عمك ولا اولاد خالك ولا اصحابك ولا معارفك ولا قرايبك، لا مش كده وبس. فالنبي كان كده، كل من يعرفه يحبه. قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه. ثم دعا للمدينة وحرم المدينة، فقال: اللهم إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ثم دعا لأهل المدينة: اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. المد ملء الكف، والصاع أربعة أمداد يعني أربعة ملء الكف. والعلماء قالوا لنا، حددوا لنا، قالوا إن المد تقريبا 508 جرام، يعني نص كيلو حاجة بسيطة، وإن الصاع أربع أمداد يعني تقريبا 2 كيلو و 32 جرام. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. أسأل الله أن يملأ بيوتنا بالبركة وأن يعيذنا من خلقه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كانت هذه قصة التعوذ، أخرجها البخاري في صحيحه، وهي أيضا عند الإمام مسلم أيضا في صحيحه. وتحدثنا وتوقفنا مع السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها، ويا ليتكم تقرؤون عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم هذا لبناتنا، ونذكر من تارهم بين يدي أولادنا ليتربوا ويتعلموا على مكارم الأخلاق. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حاسونا منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار